إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في هذا الحديث العظيم، وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومعنى ذلك أن من عادى وليا من أولياء الله عز وجل، وعبدا من عباد الله الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى يبارزه بالحرب. وقال: فقد آذنته بالحرب، والإيذان الإعلام، أي أعلمه بالحرب. ومعنى ذلك أن الله عز وجل يحارب من يحارب أولياءه، يحارب من يحارب عباده الصالحين، ويكون الله عز وجل لهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم بين في هذا الحديث العظيم الأسباب التي تنال بها ولاية الله عز وجل، ومن أعظمها التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما افترضه عليه من الفرائض، وذلك أحب شيء إلى الله عز وجل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما تقربت إلى الله أيها المسلم بشيء أحب إلى الله عز وجل من الفرائض التي افترضها عليه، فهي أحب إلى الله عز وجل من غيرها. وذلك يفيد أن العبد يبدأ بالفرائض ويحافظ على الفرائض، ثم تأتي بعد ذلك النوافل. وبين الثمرة التي يتحصل عليها من جراء حفاظه على فرائض الله، ومن جراء حفاظه على النوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه ثمرة عظيمة تتحصل عليها أيها المسلم من محافظتك على فرائض الله، ومن محافظتك على النوافل والمستحبات والسنن. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت محبة الله عز وجل، وهي مرتبة عظيمة، مرتبة جليلة لا يصل إليها مخلص من عباد الله ممن اختارهم الله عز وجل ووفقهم لذلك، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب العبد فإنه سبحانه ينادي جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه من ثمرات محبة الله عز وجل. فإذا أحب الله تبارك وتعالى العبد فهي منزلة شريفة نالها، وكذلك كرامة من الله عز وجل تحصل عليها، وهذا سبيل من سبلها وسبب من أسبابها، الحفاظ على فرائض الله والحفاظ على نوافل العبادات. انظر إذا تحصلت على محبة الله عز وجل كيف تكون موفقا بإذن الله في سائر جوارحك. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يوفق سمعك فلا تسمع به إلا الخير، لا تسمع به إلا ما يرضي الله عز وجل، لا تسمع به إلا ما أباحه الله تبارك وتعالى لك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يوفق الله عز وجل بصرك فلا تنظر به إلا إلى الخير، ولا تنظر به إلا إلى ما أباحه الله عز وجل عليك. يصرف الله عز وجل سمعك وبصرك عن السوء، ويصرف سمعك وبصرك عن الشر، ويصرف سمعك وبصرك عن السيئات وعما يغضب الله عز وجل. هذا إذا أحبك الله تبارك وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، حتى هذه اليد يحفظها الله عز وجل عليك، فلا تأخذ بها إلا ما حله الله لك، ولا تبطش بها إلا في خير. هذا إذا أحبك الله عز وجل. قال ورجله التي يمشي بها، يوفق الله عز وجل الرجل فلا تمشي إلا إلى الخير، ولا تطأ في مكان حرمه الله عز وجل. كل ذلك إذا حافظت على فرائض الله ونوافل العبادات. أضف إلى ذلك ولئن سألني لأعطينك، تصبح مستجاب الدعوة، تصبح مستجاب الدعوة، لا يرد الله عز وجل لك سؤالا، لا يرد الله سبحانه وتعالى لك مسألة. ولئن استعاذني لأعيذنك. معاشر المسلمين، هذا الحديث حديث عظيم، ومن أجل فوائده وأجملها أن التقرب إلى الله عز وجل بنوافل العبادات من أسباب محبة الله رب العالمين. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل للمحافظة على نوافل العبادات، سواء كانت نوافل الصلاة أو الصدقة أو الصوم أو الحج أو العمرة أو غير ذلك من العبادات المستحبة. فالنوافل لها منزلة عظيمة، وسبب من وهي سبب من أسباب محبة الله عز وجل، ويدخل في ذلك دخولا أوليا النوافل التي هي نوافل الصلوات، النوافل التي هي نوافل الصلوات، فإنها من أسباب محبة الله عز وجل. ولا يستغني عبد من عباد الله عن نوافل الصلوات، لأن صلوات الفريضة معاشر المسلمين يحصل فيها من النقص والخلل ما يحصل، فنحن جميعا بحاجة إلى أن نحافظ على السنن، إلى أن نحافظ على النوافل، ليكمل الله عز وجل ما يحصل من النقص بالفرائض. جاء عند الإمام أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال: فإن انتقص شيء من فرائضه، أو قال: فإن انتقص شيء من فريضته قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به من سقط من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. تأمل في هذا الحديث العظيم، يتبين لك أهمية النوافل، أهمية السنن، سنن الصلوات، فإنه يكمل بها من تقص من الفرائض التي افترضها الله عليه. ولا شك أنه يحصل النقص، فهذه الصلوات يدخل عليها الخلل من جوانب كثيرة، قد سبق أن بيناها في موضوع الخشوع في الصلاة. لذلك كان لزاما علينا أن نحافظ على النوافل ليكمل الله عز وجل ما يحصل من النقص في الفرائض. قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به من سقط من الفريضة. فمن أعظم الفوائد التي تستفيدها من نوافل الصلوات أن تكميل لمن تقص من الفرائض، ثم يكون سائر العمل كذلك، أي أن سائر الأعمال على هذا الحال. فنوافل الصوم يكمل بها من تقص من فريضته، وهكذا نوافل الحج والعمرة يكمل بها من تقص من فريضة ذلك، ونوافل الصدقات يكمل بها من تقص من فريضة الزكاة، وهكذا معاشر المسلمين. كذلك أيضا من الفوائد العظيمة التي تتحصل عليها من محافظتك على النوافل، من محافظتك على صلوات التطوع، أن الله عز وجل يرفعك بها درجات، ويحط بك ويحط بها عنك السيئات والخطيئات. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإنك لن تسجد لله سجدة. تأمل في هذا الحديث ما أعظمه وما أجله وما أشرفه. ما من سجدة تسجدها لله عز وجل إلا ويرفعك الله بها درجات، ويحط عنك بها من السيئات والخطيئات. هذه من فوائد النوافل. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن المحافظة عليها والإكثار منها من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني، يا ربيعة سلني. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة السجود لله عز وجل، وكثرة النوافل من أسباب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فضيلة عظيمة وفائدة جسيمة ينبغي أن يشمر إليها المشمرون ويسعى لها الساعون من عباد الله الصالحين. معاشر المسلمين، وإن من النوافل التي ينبغي المحافظة عليها النوافل الرواتب، النوافل الرواتب التي هي رواتب الصلوات المفروضات، وهي 12 ركعة. وقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إذا كان يصلي لله عز وجل كل يوم ثنتي عشرة ركعة من غير الفرائض، كان ذلك سببا لأن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. جاء عند الإمام الترمذي زيادة قال أربع قبل الظهر وركعتين، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. فمجموع ذلك كله 12 ركعة. فحافظ على هذه الرواتب أيها المسلم، حافظ عليها لتكون سببا لأن يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. ومن أفضلها وأجلها ركعتا الفجر، وهما الركعتان اللتان قبل فريضة الفجر، أي قبل صلاة الفجر. ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعهما، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. على ركعتي الفجر أي كان يتعاهدهما ويحافظ عليهما ولم يتركهما في سفر ولا حضر عليه الصلاة والسلام. وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمراد بذلك الركعتان الخفيفتان قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ماذا يكون في الدنيا معاشر المسلمين؟ إن الدنيا قد اشتملت على كل الملذات وكل ما يطمح إليه كثير من الناس من قاصر الهمم في هذه الحياة الدنيا. مع ذلك ركعتان قبل صلاة الفجر عند الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها، أي أن ثوابهما عند رب العالمين خير مما لو اجتمع لك ما في الدنيا من الملذات والشهوات ومن الكنوز والأموال وغيرها، خير من الدنيا وما فيها. كذلك أيضا من النوافل نافلة صلاة الجمعة، وقد جاء عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، وفي رواية كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليركع بعدها فليصلي بعدها أربعة، فليصلي بعدها أربعة. وجمع أهل العلم بين هذين الحديثين بأن الشخص إذا صلى نافلة الجمعة أي ما بعد الجمعة في المسجد فيصليها أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين، فإن صلاها في بيته يصليها ركعتين، لأنه قد جاء في رواية في حديث ابن عمر ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين، فدل على أن قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة أي أن هذا إذا صلاها في المسجد، أما إذا صلاها في بيته فهي ركعتان. وأفضل الأمر في صلوات النوافل أن يؤديها الإنسان في بيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إذا خشي الإنسان أن يتهاون في النافلة وأن تذهب عليه إذا رجع إلى بيته واختلط بأهله وأولاده، فعليه أن يحافظ عليهما في المسجد ولا يهملهما، لأن ذلك ولا يهملهما أو يؤخرهما إلى بيته، لأن ذلك ذريعة عند البعض لأن يتركهما بالكلية. والبعض من الناس قد أعطاه الله عز وجل همة كبيرة، فمثل ذلك يصليها في بيته أفضل. كذلك أيضا معاشر المسلمين من النوافل التي ينبغي الحفاظ عليها صلاة الضحى. صلاة الضحى من النوافل التي قد ضيعت عند الكثير من الناس، وصلاة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس أي بعد شروقها إلى قبيل الزوال أي إلى قبيل دخول وقت الظهر، فبذلك إلى قبيل دخول وقت الظهر بيسير بنحو 20 دقيقة، فذلك الوقت كله وقت صلاة الضحى وأفضلها إذا اشتد الحر أي إذا اشتد حر الشمس، لما جاء عند الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الأوابين حين تغمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، وحين ترمض أي تشتد عليها حرارة الرمضاء، فإذا بدأت حرارة الشمس تشتد فذلك أفضل وقت صلاة الضحى. ولهذا جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت، بركعتي الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وبألا أنام حتى أوتر. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة صلاة الضحى فيما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال: فمن سبح الله وحنف في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما المسلم أو قال العبد من الضحى، أي أنها تجمع أجر ذلك كله، فيتحصل الإنسان من خلال صلاته لركعتي الضحى على أجور على عدد مفاصله، وعدد المفاصل في الإنسان وهي السلامة 360 مفصل، كما في الحديث الآخر: إنه خلق كل إنسان على 60 و300 مفصل. فمن سبح الله وحمد الله الحديث، وفي آخر قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. قلت ما سمعتم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن الشيطان حريص على أن يلهي الإنسان عن أن يتحصل على الخيرات، ويلهيه كذلك عن أن يحافظ على النوافل إن لم يستطع إلهاءه عن المحافظة على الفرائض. فالبعض من الناس ربما يصلي في المسجد وكأنه جالس على الجمر، أو وكأنه على جمر من نار يريد أن يخرج في أقرب وقت من المسجد، وهذا كله من إلهاء الشيطان ومن تثقيل الشيطان لهذه العبادات العظيمة. فعلينا أن نصبر أنفسنا لحظات يسيرات، نصبر أنفسنا على أداء فرائض الله، ونصبر أنفسنا كذلك على أداء ما تيسر من النوافل. إنك إذا نظرت إلى الكثير من الناس بعد الصلوات تجد أن البعض منهم ما إن يسلم الإمام إلا ويبادر أبواب المساجد مستعجلا، لا يريد أن يذهب ويصلي السنة في بيته، ولكنه يريد أن يخرج من المسجد وكأنه كان في سجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن حفاظك على هذه النوافل إنما فائدة ذلك لنفسه، لا تظن أن الله عز وجل سينتفع بشيء من طاعتك أو سيضره سبحانه وتعالى شيء من معصيتك، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن طاعتك لا تزيد في ملك الله ومعصيتك لا تنقص من ملك الله، وإنما هي لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فاحرص على أن تستكثر من النوافل وعلى أن تستكثر من الطاعات قبل أن ينزل بك الممات، وقبل أن تفارق هذه الحياة وتفضي إلى الله عز وجل، وليس لديك كثير من الأعمال الصالحات، لأن الناس يوم القيامة بأعمالهم يوزنون، وعلى قدر أعمالك تتحصل على الخيرات وعلى مرضات الله عز وجل. فعلينا أن نستغل أعمارنا في طاعة ربنا تبارك وتعالى، وأن نحافظ على الفرائض وعلى النوافل. كذلك أيضا من النوافل العظيمة التي ينبغي المحافظة عليها صلاة الليل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الليل يبتدئ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي وقتها بطلوع الفجر الصادق، أي عند الأذان، أي عند أذان صلاة الفجر. هذا كله وقت صلاة الليل، وأفضل أوقاتها ثلث الليل الآخر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من قال عليه الصلاة والسلام، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هكذا في ذلك الوقت وهو ثلث الليل الآخر يحصل من هذه الفضيلة، حيث أن العبد يوافق التنزل الإلهي ويوافق استجابة الله عز وجل ووعده بقوله: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. معاشر المسلمين، فمن خشي أن لا يقوم من آخر الليل فعليه أن يحافظ على صلاة الليل أولا، وهي المسمات بصلاة الوتر، وأكثرها مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وأقلها ركعة وركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات. والعبد يتقرب إلى الله عز وجل بما يسره الله له على قدر نشاطه وعلى قدر ما آتاه الله عز وجل من قوة، وكل ذلك خير يجمعه الإنسان لنفسه في هذه الحياة الدنيا. كذلك أيضا من نوافل الصلوات التي ينبغي المحافظة عليها بين كل أذان وإقامة، لقد جاء من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، بين كل أذانين صلاة، فينبغي المحافظة على ذلك. أضف إلى ذلك النوافل المطلقة، فكل الأوقات أوقات صلاة إلا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويشتد وهكذا أيضا قبل صلاة الظهر، أي عند الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر بنحو 20 دقيقة. فتلك أوقات نهي عن الصلاة فيها، والسبب في ذلك أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وفي وقت وقبل صلاة الظهر قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها حينئذ تسجر جهنم. فغير هذه الأوقات أوقات صلاة يتقرب العبد إلى الله عز وجل بما يسره الله تبارك وتعالى له من هذه الصلوات من نوافل العبادات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى لإفساد البلاد وخراب العباد فاجعل كيده في نحره. اللهم من يسعى لإفساد ديننا وعقيدتنا وبلدنا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.